أما بعد، فإننا استمعنا للقراءة في صلاة الفجر إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. وهذه السورة من أولها إلى آخرها تتضمن الجهاد في سبيل الله وانتصار أولياء الله على أعداء الله، فإن آخرها: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي عالين عليه. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولكن الجهاد في سبيل الله يطلق على معاني متعددة، منها جهاد النفس، فإن الإنسان مع نفسه في صراع دائم، لأن النفس نفسها نفس أمارة بالسوء ونفس مطمئنة، وهناك نفس ثالثة وهي النفس اللوامة. لكن الصحيح أن النفس اللوامة لا تخلو عن النفسين السابقتين، وأي فالنفس إما نفس مطمئنة تأمر الخير وتنهى عن الشر، وإما نفس أمار بالسوء لا تأمر الإنسان إلا بالسوء. وهذا يجد الإنسان في قلبه، يجد في قلبه نوازل نادع يأمره بالخير ونادع يأمره بالشر، والموفق من وفقه الله عز وجل، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. فالنفس تحتاج الى جهاد. تجد الرجل يريد ان يقوم الليل، تأمره نفسه المطمئنه بذلك، ولكن نفسه الاماره بالسوء تثبطه العذاب. فان وعينا من قبل الله غلبت النفس المطمئنة النفس الأمارة بالسوء، وإن كان الأمر الثاني فإنه يؤكل نعوذ بالله. إذا لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه. الجهاد الثاني أو النوع الثاني من الجهاد جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين لا يكون السلاح. لماذا؟ لأن المنافق لا يعلن كفره، ونحن معشر بني آدم ليس لنا إلا الظاهر، والباطن أمره لمن؟
إلى الله
عز وجل. أما نحن ليس لنا إلا الظاهر، فالمنافق يصلي معنا، المنافق يتصدق، المنافق يشهد أن لا إله إلا الله، المنافق يشهد أن محمد رسول الله. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لم يقل يذكرون الله أبدا، قال لا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله، لا في أنك رسول الله. ولهذا احترز عن هذا الفهم الخاطئ في قوله قبل ذلك: والله يعلم إنك لرسوله. جهاد المنافق بماذا يقول؟ يقول بالعلم، يقول بالعلم والبيان. أن يبين للعالم المنافق ما هو عليه من الكفر وإن أظهر الإسلام. إظهار الإسلام يعصم دماء ويعصم مالا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل بعض المنافقين قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل
أصحابه،
فسماهم أصحابا وهم أصحاب في الظاهر لا في الحقيقة والباطن. لكن لو أننا كلما اتهمنا إنسان بالنفاق قتلناه لكان في ذلك مفسدة عظيمة، لأننا لم نؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس. وانظر إلى مثل يتبين لك أن الواجب علينا نحن الظاهر في قصة حسام بن زيد رضي الله عنه، حين أدرك رجلا من المشركين ليقتله، فلما أدركه حسام قال الرجل المشرك لا إله إلا الله، ففهم أسامة أنه قال ذلك تعوذا من القتل، يعني لا يقتله ليس عن إخلاص، فقتله رضي الله عنه. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أقتلته بعد أن قال ذلك عن الله؟ قال أسامة يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، يعني تمنيتني أنني كافر حتى إذا أسلمت فإن الإسلام يهدم ما خلق. وماذا تظنون في هذا الرجل المشرك الذي أدركه من يقتله فقال لا إله إلا الله؟ ما ظنكم أنتم أنه قالها تعودا أو عن إخلاص؟
لا نعود
تعودا، الله أعلم، لكن هذا ظننا. رجل السيف يطرق على رأسه وقد هرب منه، فإذا أدرك وقال لا إله إلا الله لا يظن الظان إلا أنه قالها تعود، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة أن يقتله، ليسنا إلا الظاهر. المعاملة في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة على السرائر. قال الله تعالى إنه على رجل لقادر يوم تبلى السرائر، وقال تعالى فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل
ما في الصدور.
نسأل الله تعالى أن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا وأن يرزقنا الإخلاص لله عز وجل. إذا الجهاد الثاني أو النوع الثاني من الجهاد الآخر أقول
جهاد النفس.
جهاد النفس هذا الجهاد الثاني. الجهاد الثاني جهاد النفس، والأول
جهاد المقاتلة. الأول
جهاد المقاتلة. يا أنت الآن ما بيني وبينك إلا رب،
لأن ما أسئلة ما شغلتنا.
لا تشغلنا،
وهذا الزول أحد يقول ناس
نعم. الثاني هو جهاد المنافقين. أحسن. لماذا يكون جهاد المنافقين؟ نعم.
بالعلم والبيان.
بالعلم والبيان تمام. ولهذا يجب علينا أن نتعلم، أن نتعلم شريعة الله، أن نتعلمها حتى نعلمها الناس، وحتى نجادل بها من يجادل في الاستدراك. أما النوع الثالث فهو جهاد الكفار الذين يعلنون بكفرهم، هؤلاء نجاهدهم بالسلاح ونعد لهم ما استطعنا من قوة، نجاهدهم بالسلاح حتى يحصل أحد أمرين، إما الدخول في الإسلام وإما بذل الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالمؤمن الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد أي عن قوة فيكم، أو عن يد أي يعطوكم إياها مباشرة باليد فلا يرسلوا بها خادم، هم بأنفسهم مهما كبر جاءوا يأتون بها إليكم وهم صابرون، أي لا يأتون بصفة الاستعلاء وبصفة الموكل وبصفة يقترون بها عليكم. هذا النوع من الجهاد هو الذي تضمنته سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. انظر للوصف: أولا الذين يقاتلون في سبيله، هل يدل عليه؟ على الإخلاص. يقاتلون في سبيله لا للأطماع النفسية، لا ليرثوا أراضي الكفار، ولا ليغنموا أموالهم، ولكن في سبيل الله. ومتى يكون الجهاد في سبيل الله أو القتال في سبيل الله؟ أعلمنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد سئل: لا تكون جبان، نحن الآن في الجهاد، كيف تطير عناقهم؟ طيب، أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بميزان قسط. سئل عن الرجل يقاتل حميدة، يعني عصبية وقومية، كما كانت دعاة القومية العربية قبل نحو 20 سنة يملؤون الآفاق بالدعوة القومية العربية التي يدخل في ضمنها النصراني واليهودي والبوذي وكل مسلم إذا كان عربيا، ويخرج منها المسلم المخلص إذا كان غير عربي. هذه الدعوة الجاهلية الفاسدة، ولهذا كانت آثارها أسوأ الآثار ولله الحمد. وعرف الناس الآن أنه لا يمكن اجتماع المسلمين إلا على الإسلام. أو ليس بإذن عن طاع رسول سؤل عن رجل يقاتل حميد ويقاتل شجاع، كيف سؤلية
حتى يرى
الشجاع يحب المقاتلة بطبيعة، لأنه رجل شجاع، كما أن السابح يحب السباق، وكما أن المصارع مصارعة الإسلامية لا مصارعة إيران يحب أن يصارع. كل إنسان مسؤول على شيء يحب أن يروح على نفسه. يقاتل شجاعا يعني أنه شجاع فيحب أن يقاتل. والثالث
يقاتل
حمية ويقاتل شجاعا ويقاتل ليرى الناس، فيقول: ما أشجعه ما أقدمه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سبحان الله، لم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام: هؤلاء ليسوا في سبيل الله، ولم يحدد في أوصافهم، بل قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا قوله تعالى: يحب الذين يقاتلون في سبيله، تدل على إيش؟ كلمة في سبيله يا أخوان تدل على الإخلاص، وأن قتاله مخلص أو مخلصا فيه لله عز وجل. الوصف الثاني: صفا. صفا، وهذا يدل على اتحاده وعدم اختلافه، لأن الصفوف تدل على اتفاق الناس. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي صفوف الناس في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالناس إذا كان صفا يعني أنهم متحدون ظاهرا وباطنا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا تقدم عن الصف فرض الصلاة، لأنه وقع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والأصل في النهي التحريم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف، فلما رأى أن أصحابه عقلوا عنه وفهموا خرج ذات يوم فقام يصلي، فإذا رجل قد بدا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني إما أن تسووا وإما أن يحصل لكم هذا الواجب. وبهذا احتج من قال إن تسوية الصف واجبة. نعم. الوصف الثالث
كأنه
بنيان مرصوص، وهذا يدل على تماسكهم وتعاونهم وتكاتفهم، لأن البنيان كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام يشد بعضه
بعضا
حين قال مثل المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى أوتار الجسد بالجنة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه شبك بين أصابعه. ومعلوم أنك إذا شبكت بين الأصابع لا أحد يستطيع أن يفرق بين يديك، لكن لو وضعت الأصابع قال يا جبع يمكن الفرق ولا يمكن؟
نعم
يقول الواحد يفتحها، لكن إذا شبكت ما شاء الله ما أحد يفرق. إذا نقول إن الله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله على هذه الأوصاف. وفي الآية الكريمة إثبات المحبة لله أن الله تعالى يحب أو لا؟
نعم يحب
يحب سورة. هل تثبت الله يحب؟ تثبت الدليل؟ لا أتكلم
إن الله يحب أن
هذا
الله
يحب الذين يقرون في السبيل صفا كأنه بنيان هذا الآية. طيب والأدلة على إثبات أن الله يحب كثيرة جدا من القرآن ومن السنة، وما أحسن ما قدم البخاري رحمه الله به كتابه جامع صحيح، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام
الآن
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن
ثقيلتان
حبيبتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إنه ما يجدي ركان بأن يذهب الإنسان فيه ما دام هاتان الكلمتان فيهما هذه الأوصاف الثلاثة أنهما حبيبتان إلى الرحمن وأنهما خفيفتان على اللسان وأنهما ثقيلتان في الميزان، فإن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما يذهب فيهما حتى يحصل له ثقل الميزان. ثقل الله موازيننا جميعا. طيب هل الله تعالى يحب؟
نعم
يحب.
نعم يحب ان الله يحب.
طيب من الذي يأتينا بدليل على ان الله يحب؟
لا يؤمن احدكم حتى يكون الله
حتى أكون أحب إليه من والدي ووالدي والناس أجمعين. لازم هذا رسول فرش في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يغدر في النار بعد وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يغدر في النار. عرفتم؟ إذا الله تعالى يحب ويحب، ولكن ما رأيكم في قوم قالوا لا يجوز أن نقول أن الله يحب أو أن الله يحب، لأن هذا تشبيهه بالخالق المخلوق، ولا أن المحبة لا تقع إلا بين شيئين متجانسين لا متباينين. ومن المعلوم أن بين الخالق والمخلوق من التباين أعظم التباين، فلا يجوز أن تقول إن الله يحبه ولا إن الله يحبه. إجماع الناس غير صحيح. ويا سبحان الله العظيم، إذا فقد من قلب الإنسان محبة الله نسأل الله السلامة، فمن الذي يحب؟ من يحب إذا فقد منها محبة الله؟ يقولون نحن لا ننكر المحبة إنكار تكذيب، لأنهم لو أنكروا المحبة إنكار تكذيب كفروا، لكن ننكرها إنكار تأويل. ونقول المراد بالمحبة التواضع، فمعنى يحب الذين يقاتلون أي يثيب الذين يقاتلون، يثيب الذين يقاتلون. سبحان الله، أيما أعظم محبة، أن الله يحبه أو أن الله يحبه؟
أن الله يحب،
أي نعم، والله أعظم أن الله يحب، أعظم من أن يثيب، لأن التواضع شيء يزول إلا ثواب الجنة، لكن محبة الله من ينال؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبة. فالمحبة أعلى من التواضع، لكن نظرا إلى ما ابتلوا به من تحكيم العقل الفاسد أنكر محبة الله، وقال المرجع التواضع أو إرادة التواضع، لأنهم يفسدون الإرادة. وأما قولهم إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين فهذا أيضا باطل، باطل بالشرع وباطل بالحسن. باطل بالشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة وأقبل على المدينة وشاء أخذا قال هذا أخذ جبل يحبنا ونحبه. جماعة يحب الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام يحبه، جبل يحبنا ونحبه. وهل هناك مجانسة بين البشر والحجر؟
لا.
تقولين أجاب الله على رأيك؟ ها؟ إيش؟ طيب، لا مجانسة. فهذا من الشرع يدل على أنه لازم من وقوع المحبة أن تكون بين
متجانسين.
والحس أيضا يدل على وقوع المحبة بين شيئين غير متجانسين. إنسان يرى ساعة مضبوطة، نعم مضبوطة إلكترونية فيها دليل الحساب الشهري والسنوي، وفيها ذاكرة تحفظ أرقام التلفون، وفيها جرس ينبه جزاء، نعم. وعند الساعة قديمة مخرفة، أحيانا تقدم وأحيانا تأخر وأحيانا تمشي وأحيانا تنظر، أين حبة ليه؟
هذول
يحب الأولى، ومع ذلك لا مجال. فدعوى أن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين دعوى باطلة بالشرع والراجل به بالحسن. أصحاب الإبل يعرفون أن هذه البعيرة المعينة تحب صاحبها وتحن إليه، وهو أيضا يحبها دون سائل الإبل. ونظير هذا أن من الناس بناء على هذه الشبهات أنكر أن الله تعالى يرى، وقال إن الله لا يرى، لأنه لا شيء يرى إلا وهو محدود أو جسم أو ما أشبه ذلك من الكائنات الباطنة. ثم زعموا أنهم يستدلون لذلك في القرآن والسنة، وقالوا معنى آية من القرآن بل آية الأولى
أن الله قال لموسى حين قال ربي أرني أنظر إليك قال
إنك لن تراني
لن تراني، يعني ما يمكن تراني أبدا، لأن لن للتأبيد، لن للتأبيد. واستدلوا أيضا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، استدلوا بآيتين من القرآن. وقد مر علينا في أول هذه الليلة أن كل إنسان يستدل بدليل صحيح على قول ضعيف إيش؟ فإن الدليل يكون عليه لا له. فنقول لو كان الله لا يرى وأن رؤيته مستحيلة، فهل يمكن لرسول هو أحد أولي العزم أن يسأل الله شيئا مستحيلا؟
لا
لا يمكن لنبي بل رسول من أولي العزم من أفضل الرسل أن يسأل الله شيئا مستحيلا، لأن من سأل الله شيئا مستحيلا فهو يعتد في الدعاء. وقد قال الله تعالى ادع ربك من غرى وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فسؤال موسى لها دليل على أنها غير مستحيلة، وبهذا صار الدليل عليهم لا له. وأما دعواهم أن لن تفيد التأبيد وأنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة فهذه دعوة ضعيفة. قال ابن مالك الكافية التي منها الألفية والسمى الخلاصة قال ومر أن نفي في لن مؤبدا فقول أردد وسواه بعيدا، ويشهد لما قال ابن مالك وغيره من علماء النحو قول الله تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا فيما قدمت أيديهم، مع أنهم يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، فتمنوا الموت أو لا؟ تمنوا الموت، مع أن الله قال لن يتمنوا أبدا. فالحاصل يا أخوان أن هؤلاء صار ما استدلوا به من القرآن دليل عليه. نأتي بالآية الثانية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال هذه دليل على أنه غير الله. فنقول هذه الآية دليل عليك، دليل عليك لا لك. كيف ذلك؟ لو كان الله لا يرى لقال لا ترى الأبصار، فلما نفى الإدراك دل على وجود أصل الرؤية وأن المنفي هو الإدراك، يعني أن الأبصار تراه ولكن لا تدركه. وبهذا تبين أن الآية تدل عليهم والحمد لله. والآيات في هذا كثيرة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المختصر المفيد وهو العقيدة الوسطية، ذكر فيها أربع آيات من القرآن في إثبات وجود الله مقدورا. وأما السنة فلا حديث في رؤية الله متواترة مقطوع بها ثبوتا ودلالة. وفي ذلك يقول الناظم مما تواتر أذكر ثلاث مرات وإياكم ألا تكفروه، يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هذه مرة. الثانية مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هذه المرة الثانية. استعجل الثالث مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الركبين وهذه بعض.
تفضل. مما تواتر حديث من كذب ومن منع لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الركبين وهذه بعض.
سيد إننا كان حافظ من جبرك حافظ من جبرك لا رخص اللي حافظ من خلق ما رخص.
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا اكتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض.
مما تواتر حديث من كذب من بدل من بنى لله بيتا فاحتسب شفاعة ومسح الخفين وهذا
رؤية
والحوض ومسح الخفين وهذا بعد.
طيب عرف لحنا رؤية الله عز وجل ثابتة في السنة المتواترة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأهلك لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير غراء مضرة ولا فكرة مضرة. لكن أقول إن بعض الناس جعلوا التلقي رؤيتهم من عقول، ومع ذلك هل هذه العقول صريحة ولا مشوبة من الشبهات؟ الثاني والرابع لأن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح أبدا. متى وجدت عقلك مخالفا للنص الصحيح فاعلم أن عقلك غير صحيح مشوب من الشبهات، فاسأل الله تعالى أن ينزلها عنك. نرجع إلى إيش؟ إلى الجهاد، وهو جهاد الكفار الذين يدعون بالكفر. فيجب على المسلمين أن يجاهدوا الكفار وجوبا، وقد أجمع المسلمون على أن جهاد الكفار فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. انتبه يا ولد، لأنه لا يمكن أن يقوم الإسلام إلا بالجهاد، وإلا فإن أعداء الإسلام يتهمونه اتهاما لو لم يجاهد المسلمون. قال الله تبارك وتعالى: وودوا لو تكفرون، وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لكن هذا الواجب كغيره من الواجبات مشروط بماذا؟ مشروط بالقدرة. ومن أعظم شروط القدرة اتحاد المسلمين على جهاد أعداء الإسلام. وإذا نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم نجد أن هذا غير ممكن ما دام الوضع على هذه الحال. كيف يتحد المسلمون وبعض المسلمين يقاتل بعضا ويعادي بعضا ويحسد بعضا ويتمنى زوال الله على غيره من المسلمين؟ لا يمكن أن يكون هذا الشرط وهو القدرة متحققا مع وجود هذا الخلاف بين المسلمين. ولهذا كان الواجب أن نبدأ أولا تستعي إلى الجهاد من أشهر الدرجة مؤمن على نتحد نجتمع على كلمة الحق، نعلم أن أعداء أن كل كافر فهو عدو لك مهما كان ومهما أظهر من الصداقة فهو عدو، ونعلم أن المسلم حقا هو أخو المسلم، هو الذي ينصر أخاه، هو الذي يعينه، والذي يقول معه الأذى. فإذا تحقق ذلك ثم أخذنا بتوجيه الله عز وجل حيث قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قوة معنوية وقوة حسية، فهذا حينئذ يكون الجهاد واجبا لتحقق شرطه وهو القدرة. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا الذين تسلط عليهم الأعداء في بلادهم حتى ينصرهم على هؤلاء الأعداء. أعود مرة ثانية إلى السورة. السورة لا يمكننا الآن أن نتكلم على ما فيها من المعاني وأن نتكلم على كل آياتنا، لكنها سورة عظيمة إذا تأملها الإنسان وجد أن فيها حثا على الجهاد وترغيبا فيه وحثا على الإيمان وحثا على الاتفاق، وأن فيها أمثلة مضروبة أو مثال فيها مثالا مضروبا في الأمم السابقة، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكبر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظالمين. وإذا كان الله تعالى نصر النصارى بعضهم على بعض فإن الله ينصر المسلمين على أعدائه، ولكنهم يحتاجون أولا إلى جهاد أنفسهم. ثم أني أنبه على حديث مشهور عند الناس، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وهذا الحديث لا صحة ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وننتهي إلى هذا لأن صاحب العمدة الآن ينظر إلينا نظرة المغضر وسنرضيه إن شاء الله. يبدأ
لا خلينا ناخذ درس
من
اخر يوم
هذا اخر يوم
ايه
عشان غدا مع الجمعه
ايه
فايجون ناخذ اسئله
من
اسئله. وصل عندك الان؟
الحمد لله.
حتى
كم
عشان بس
اسئله
الان
وكر في درس ما في
الجمعه ما يكون
هذا
ان
شاء الله ننظف الامر لما كنا ننظف الامر
لا حديث عندك الان
حديث
هو هي كل موجود
حديث
عمر
ما في غيره
وايضا ابن عباس نفس الله
نفس المعنى
طيب واللي بعده حديث النعمان بن بشير تصدق علي
هذا الحديث المقبل حسب ما ذكر اخونا الذي يقرا علينا قد تكلمنا على شيء مثل عقليه الاولاد تكلمنا عليها ومثل حديث ابن عباس لو اننا فضلنا الثلث الربع فاذا نقتصر على ما يرغبون فيه وهو الاسئله طيب لا انت انا بسوني
لا ما حد ما هذا
ما تقرا تقرا بشرط ان لا تقطع بالله وان تقطع على المواقف المناسبه طيب وان لا تعرض الا سؤال يفيد الجميع
أكثر من
ورقة
النساء
هذه
النساء النساء أرسلوا هذه الورقة
في أسئلة كثيرة
وقالوا مسئلات بقصص طويلة
كيف بنا
لحظة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يطيل في عمر الشيخ في العمل الصالح وأن يجعلنا هداة المهتدين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة توفي زوجها من شهرين ولم تعلم به إلا بعد هذه المدة، فهل تحسب هذه المدة من الشهرين من عدتها الحداد أو تبدأ من حين علمها به ولا اعتبار من شهرين من عدتها؟ أفتونا مجورين.
هذا السؤال يقول: هل ابتداء العدة من الفراق أو من علم الزوجة في الفراق؟ السؤال واضح. هل ابتداء العدة من الفراق أو من علم الزوجة في الفراق؟ والجواب أنه من الفراق. فإذا لم تعلم الزوجة إلا بعد أن مضى نصف العدة فإنه يبقى عليها نصف العدة. فهذه المرأة لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي شهرين، نقول عليها أن تكمل شهرين وعشرة أيام. طيب، لو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، قد لا تجدها. وكذلك الطلاق، لو أن الرجل طلق زوجته ولم تعلم بالطلاق إلا بعد أن حاضت مرتين، كم يبقى عليها؟ حيض واحد. فإن لم تعلم إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات انتهى. بارك الله. طيب، أيضا امرأة طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم تعلم بالطلاق إلا بعد حيض، لا شك
كانت
اشياء يعني. صح، ليس عليها، لان الرجل اذا طلق زوجته قبل الدخول فانه لا عده لها، بقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. طيب،
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: ما الراجح في السفر يوم الجمعة قبل الزواج؟ أرجو التفصيل.
نعم، السفر يوم الجمعة قبل الزواج إن كان الإنسان يريد أن يأتي بالجمعة في طريقه، كما لو كان في طريقه قرية تقام فيها الجمعة وقال: أنا سأصلي الجمعة في القرية التي في طريقي، فلا حرج عليه. وإذا لم يكن كذلك فإنه إن كان بعد أذان الجمعة الثاني، وهو الذي يكون إذا حضر الماء، فإنه لا يجوز أن يسافر، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كذلك نقول لهذا الذي يريد السفر: اسعى إلى ذكر الله وذر السفر. طيب، وإن كان قبل ذلك فقد كرهه أهل العلم وقال: لا يسافر. وإن كان لم يؤذن، لأن من العلماء من يقول إن وقت الجمعة يدخل إذا ارتفعت الشمس إلى الركن.
حتى لو كان ضرورة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: وفضيلة الشيخ، كثيرا ما نسمع عن المصالح وتقديمه على المفاسد، وكثيرا ما نسمع عن المصلحة أنها تقتضي فعل كذا وكذا، فما هو ضابط المصالح؟ وهل إذا تعارض دليل مع مصلحة تقدم المصلحة على الدليل أم لا؟
المصالح أمر نسبي، يعني قد تكون هذه المصلحة مصلحة اليوم وتكون غدا غير مصلحة، وهي أيضا نسبية من جهة أنها قد تكون مصلحة لشخص وغير مصلحة لشخص آخر. وعلى هذا فلا يمكن تقدير المصالح على وجه عام حتى ينظر في كل قضية بعينها. ثم إن قول السائل إن ترى المفاسد مقدمة على جلب المصالح، هذا ليس على الإطلاق، بل جلب المفاسد مقدم على جلب المصالح مع تساويهما. أما إذا رجح جانب المصلحة فإن المصلحة مقدمة، كما أنه إذا رجح جانب المفسدة كانت المفسدة مقدمة. فهذا القول ليس على إطلاقه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل هذا متى؟ مع التساوي. أما مع الرجحان فيؤخذ بالأصل. والمصالح كما سمعتم لا يمكن تحديدها على وجه عام، بل هي قاطعة لكل شيء. نعم، بل هي خاضعة لكل قضية بعينها.
أثابكم الله. إيش؟ إيش؟ طيب، وأما قول الثالث وإذا تعارض الدليل مع المصلحة لا تقدم المصلحة أو الدليل، فهذا قول خطأ، خطأ محض. لا يمكن أبدا أن تتعارض المصالح مع الدليل أبدا، لأن الأدلة شريعة الله، وشريعة الله تتعارض مع المصالح. الشريعة كلها ما جاءت إلا لتحصيل المصالح وتقليل المفاسد. لكن ربما يتراءى لبعض الناس أن هذا الشيء معارض للدليل وليس كذلك، ويكون خطأ في فهمه. نعم.
سبحان الله. هذا يقول فضيلة الشيخ اشتريت سيارة من حيث يكون نصف القيمة نقدا والنصف الآخر بعد 4 سنوات، وتم البيع وانتهى المجلس، وبعد فترة زمنية حوالي 4 أشهر أردت أن أبيع السيارة، فهل يجوز أن أبيع السيارة على من اشتريتها منه في المرة السابقة وهل ذلك داخل في بيع عينة في أثناء الموجودين؟
نعم. هو يقول اشتريت، فهل سواء اشتريت أو شريت؟
شريت.
ثاني
لا
ثاني. إذا نجمع بين الخلافين أو بين القولين المختلفين بأنه يجوز الشريط
اشتريت
كذا؟ نعم. والصواب أنه قال اشتريت، لأنك إذا قلت شريت فمعناه بعت، تقول شريت على فلان سيارة يعني بعت عليه. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ايش معنى يشري نفسه؟ يبيع نفسه. وقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. فالاشتراء والشراء بينهما فرق كالابتياع والبيع. يقال باع السلعه وابتاع السلعه. بينهما فرق ولا بينهما فرق بين الشرع والشرع. السؤال الان يقول انه اشترى سياره بثمن بعضه منقوص وبعضه مؤجل، وبعد مضي مده اراد ان يبيع السياره، فهل يجوز ان يبيع على الذي اشتراها منه اولا؟ الجواب في هذا التفصيل، إن باعها بقيمتها فهذا لا بأس به.
لأن عندك مسجلات تشوش على كلامك.
إن باعها على الشراء بثمنها فهذا لا بأس به. يجب أن يشتريها مؤجلة ب50,000 ثم ترتفع قيمة السيارة وصارت تساوي 50,000 نقدا فباعها على الاشتراء منه ب50,000 فهذا جائز ولا جائز؟ هذا جائز لان ما في ربا، اشترى ب50 وباع ب50. اما اذا باعها باقل مما اشتراها به فهذا لا يجوز، ويسمى هذا بيع عينه، وبيع عينه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تباين بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرق وتركتم الجهاد فإن الله تعالى ينزل عليكم ذلا في قلوبكم لا يزره حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ هذا يقول هذه رسالة تقول زوجي من رجال الدعوة الذين يسافرون الخارج ويتركني في البيت في كل 3 أشهر ولا أستطيع الجلوس لوحدي حيث أنني لم أجد من زوجي الأول ولا الثاني،
حيث أنني لم أجب من زوجي الأول ولا الثاني. ويأخذني بعض الأحيان معه وهو لا يغض البصر، وأستطيع الذهاب إلى بيت أهلي في أوضاع لهم.
إيش؟
لا تستطيع.
وأريد الطلاق، فما نصيحتكم؟
نصيحة أول للزوج، وهو أنه لا يحب أن يسافر عن زوجته ويدعها وحدها، لأن ذلك عرضة للفتنة وخوف عليها وعلى عقلها. فالواجب عليه أن يبقى في أهله وأن يدعو إلى الله في بلده. كل بلاد المسلمين تحتاج إلى الدعوة، أو يدعو في قرى قريبة من بلده فلا يبقى عن زوجته. أما كونه يبقى يدعو ويدعو زوجته هذه المدة فلا نرى له ذلك. ونقول يا أخي في آياتك الثالث خير لك من الذهاب إلى مكان بعيد عنك.
أحسن الله عليكم. فضيلة الشيخ هذا يقول
هل لها أن تستقبل الطلاق؟ نقول نعم لها أن تستقبل الطلاق، لأن هذه ليست من العشرة المعروف.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ هذا يقول ما ردكم على من يقول إن العبادة حقا أن تعبد الله حبا في ذاته وليس رغبة في جنته ولا خوفا من النار، ثم يدعو فيقول اللهم إن كنت أعبدك ليس حبا فيه وإنما رغبة في جنتك فأحرمني منها أو خوفا من جنتك فأعذبني بها.
أقول إن هذا الرجل سفيه في عقله ضال في دينه، يشبه قول المشركين الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا الرجل كان عليه أن يقول اللهم إن كنت أعبدك رغبة في ثوابك فأعذبني أو خوفا من عقابك فأجرني منه، أما أن يقول خوفا من عذاب فأعذبني به ورغبة في ثوابك فأعذبني منه، فهذا شره في العقل وضلاله في الدين. ولا أدري عن هذا الرجل هل قرأ قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه ثلاث صفات: صفة الجهاد وصفة الأخلاق وصفة العباد. أشداء على الكفار هذه جهاد، رحماء بينهم أخلاق، تراهم ركعا سجدا عباد. كل هذه الأشياء الثلاثة يقول فيها عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وما أكثر ما يأتي في الآيات يريدون ابتغاء وجه الله صالح والله وما أشبه ذلك. والله تعالى يعبد محبة له ويعبد محبة في ثوابه ويعبد خوفا من عقابه، كل هذا. وهل الأولى أن يغذب الإنسان جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ نعم في خلاف أيضا، بعض العلماء يقول غلب جانب الخوف حتى تهرب من المعصية ويكون قلبك وجلا، كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا. وبعض العلماء يقول غلب جانب الرجاء، لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به فأحسن الظن بالله كما مر. وبعض العلماء يقول غلب جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض حتى تموت وأنت تحسن الظن بالله. وقال بعض العلماء إذا فعلت الطاعة تغلب الجانب الرجع أن الله قبلها، وإذا أمرت بالمعصية تغلب جانب الخوف. وقال بعض العلماء يجعل الخوف والرجاء سواء كجناح الطائر. قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله، وإن غلب جانب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله. وعلى كل حال يكون الإنسان طبيب نفسه، أحيانا يكون عند الإنسان عامل صالح يرجو به ثواب الله فيغلب جانب الرجاء، وأحيانا يهمه المعاصي فلا تقدر نفسه إلا بذكر الثواب إلا بذكر العقاب الذي يتضمن تغليب جانب الخوف. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول أنه جمع زوجته قبل أن تغتسل من النفاس، ما عليه كفارة؟
قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قول فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلنا، والدليل على أن التطهر في معنى الاغتسال قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل، ولا يجوز أن يجامعها إذا طهرت من النفاس حتى تغتسل، لكن له أن يجامعها دون الفرق، وإن لم تغتسل فلو إن كان الحيض عليها أو النفاس عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
أحسن الله عليكم.
ما في كفارة.
فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما صحة حديث من ذكر الله في عجته دخل الجنة؟
في
عجته.
في ايش؟
في عجته. في عجته.
هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذكر الله عز وجل قد يكون أفضل أن تجهر به، وقد يكون أفضل أن تسر به. فأدبر الصلوات المكتوبة الأفضل الجهر بالذكر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأفضل هنا أن ترفع صوتك، كذلك بالتلبية الأفضل أن ترفع صوتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: مر أصحابك أن يقرأوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نصرخ بذلك صراخا. ولكن لا ينبغي الإنسان إذا شرع رفع الصوت بالذكر أن يكذب على، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما رفعوا أصواتهم بالذكر وهم في سفر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني لا تكلفوها ولا تشقوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم.
أكرمكم الله. هذا يقول فضيلة الشيخ: ما هو سبيل التوفيق بين الأقوال المتعارضة بين الصحابة؟
السبيل إلى ذلك ذكر الله عز وجل فقال: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين نهى الناس عن المتعة، أي عن متعة الحج. وما هي متعة الحج؟ لا التمكر في الحج أن الإنسان يقدم مكة فيخرج ويتحلل منها ثم يحرم في الحج، وقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك لئلا يبقى البيت مهجورا، لأن الناس إذا كانوا يحصلون على العمرة والحج في سفر واحد جعلوهما في سفر واحد، إن أن الأسفار فيما سبق شاقة متعبة، فنهى عن ذلك لأن ليكون البيت معمورا غير مهجور، لكنهم أنكروا عليه، أنكروا على عمره، حتى قال عمران بن حصين فقال رجل بعمره ما شاء. فالميزان إذا اقترب الصحابة رضي الله عنهم أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقديرا.
أتابكم الله، هذا يقول ما حكم العربون وهو أن يضع المستأجر أو المشتري جزءا من مبلغ السلعة فإذا استكملها أكمل بقية المبلغ، وإذا رجع عن قوله أخذ صاحب السلعة العربون
فنكون العربون. يشتري إنسان سلعة من رجل ويقول هذا العربون، إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم البيع فهو لك، فهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ الأخذ بينك قلت لا، بينا ما هو العربون، الحكم شرعا بينك. نعم
العربون،
نعم دفع نفس السلعة إلى من؟ البائع يبيع السلعة، شو يدفع نفس السلعة؟ دفع نفس السلعة إلى المبيع، المبيع هو السلعة. خد بالك يا ولد، إيش فايدك من نظر للناس؟